الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله كل من عليها فان وابقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يقول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: انا الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك. قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تسرعوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا انفسكم بذكري والتقرب الي اكفكم ملوككم. يا رب انا من انا؟ انا في الوجود وذي عقل. انا من انا؟ انا في الوجود وذي عقل. وغدا سامضي عابرا في رحلتي، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف حقيقة الدنيا فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. سيدي يا بلقاسم يا رسول الله، يا سيدي العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا اقول وانا اقدم لحضراتكم الدرس التاسع عشر والمئة؟ اقول بعدما حدث في هذا الاسبوع كما قال مولانا تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في براج مشيدة. ايها الاخوة الاعزاء، كلما ضاقت النفس وكلما شعرت بالدنيا وكلما انغمست في ظلمات المادة كان لابد ان يصرف لها دواء من صيدلية السيد الجليل محمد. وقد اخبر سيدنا محمد فقال: اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. الدنيا أربعة أشياء: مال وكلام وطعام ومنام. الدنيا مال وكلام وطعام ومنام. المال يلهي والكلام يطغي والطعام يقسي والمنام ينسي. اذا فماذا نفعل؟ اسمع معي الى ما قاله احد الصالحين ذات يوم لتلامذته، قال لهم: اذا ذكر الصالحين نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا سيدي، فما بالنا اذا ذكر الله جل جلاله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. أرما قرأت قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كلما انغمست النفوس في ظلمات الدنيا وأخذت تسير في مدارج النمال، فإنها بذكر الله ترتفع إلى مسابح الأفلاك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وليس ذكر الله قاصرا على كلمات يرددها اللسان، إنما الذكر على سبعة أنحاء: ذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. لو كانت الدنيا ستخلد لاحد لكان الاولى بالخلود محمدا خير خلق الله، ولكن الدنيا لا تدوم لأحد. ولي في ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. سخوف وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. والمهيمن باقي. قيل لأحد العارفين بالله: ما معنى قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن؟ فقال العارف بالله: لا أجد لها تفسيرا أوضح من قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تعالوا نحضر هذا اللقاء بين امين السماء جبريل وبين امين الارض والسماء محمد. تعالوا نشاهد هذا اللقاء الطيب. هبط الامين جبريل ذات يوم على رسول الله بخمس كلمات. قال له في اولاها: يا محمد، عش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. الخطاب موجه هنا الى خير خلق الله. اعش ما شئت فانك ميت. وعندما دخل النبي غرفة الاشعة القرآنية كانت نتيجة الكشف قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. فهل تألم النبي من نتيجة الكشف بعدما غادر غرفة الاشعة القرآنية؟ لا، انه صعد المنبر فاختار ما عند الله. وعندئذ بكى ابو بكر الصديق لانه علم ان المراد بالعبد هنا هو رسول الله. بكى وعلم ان النبي عما قليل سيفارق هذه الدنيا العاجلة الى دار الاخرة الباقية، سيغادر هذا العالم الفاني الى جوار الدائم الذي لا يموت ابدا. وان هي الا ايام حتى كان الحبيب محمد على تراث المرض، وان هي الا ايام 13 يوما مرضها النبي على الفراش، وكان اليوم الذي فارق فيه النبي هذه الحياة، وكان كلما عالج سكرات الموت يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. من قائل هذه الكلمة؟ ان قائل هذه الكلمة هو النبي، هو النبي الذي مدحه مولاه بما منحه، فقال له وانك لعلى خلق عظيم. الدنيا لا تدوم لاحد، ولو دامت لاحد لكان الاولى بالخلود فيها سيد الخلق، ولكنه عالج فترات الموت وكان يمسح وجهه بماء بارد ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت، انها ساعة الاحتضار، انها ساعة يصفها مولانا جل في علاه فيقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من روح بلغت. الفاعل هنا هو الروح، بلغت الروح التراقي، والتراقي هنا جمع ترقوة وهي اعلى عظام الصدر. اذا ما وصلت الروح من اخمص القدم الى اعلى الصدر بواسطة الملائكة النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، ملائكة تنزع الروح من اخمص القدم، ثم بعد ذلك تصل بها الى التراقي الى اعلى عظام الصدر، ثم بعد ذلك تنشطها من الجسد اي تخرجها منه، ثم بعد ذلك تسبح بها سبحا الى رافع السماء بلا عمد، وتدبر الامر كما اراد الواحد الحي الذي لا يموت. اذا بلغت التراقي وقال بعض الملائكة لبعض من راق، من الذي يرقى بها الى الله؟ من الملك الموكل بالصعود بها الى الله؟ اما الميت عندئذ فقد ظن انه الفراق، علم ان ساعة الفراق قد حانت. اولاده واحفاده وماله وعزه وخدمه وحشمه وحراسه وسلطانه لا يغني عنه شيئا. والتفت الساق بالساق في الكفن، في الكفن، في الكفن، ثوب لا ثوب بعده، ثوب لا ثوب بعده الا اذا كان سندسا او استبرقا. ان كان من اهل الجنة، فان كان من اهل النار سرابي لهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ثوب لا ثوب بعده، ثوب لا ثوب بعده هي القلاعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل روح منها بغير القطن والكفن؟ اسأل المقابر، اسأل المقابر عما حاد، التفت الساق بالساق، الى اين يا عبد الله؟ الى ربك يومئذ المساق. الذهاب الى الله، المصير الى الله، الرجوع الى الله. هل يغني الولد عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني المال عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني الملك عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الامن المركزي عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الجيش عند حضور الموت شيئا؟ اسمع الى قول ملك الملوك، اسمع الى قول ملك الملوك. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. منتهى التحدي، منتهى القوة، منتهى العظمة، منتهى الجلال، منتهى الكمال، منتهى العزة، منتهى السلطان، منتهى الولاية. الولاية لله الحق، السلطان لله الحق. فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، ولولا هنا لا اقول حرف امتناع لوجود، انما هي حرف تحضيض وحث وازعاج. اي فهلا اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون الى الميت وهو يشير بيده فلا مغيث، ويشير بعينيه فلا مجيب، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، هل يستطيع احدكم ان يمنع الروح من الخروج الى الله؟ ونحن اقرب اليه منكم. نحن المولى يتكلم باسلوب العظمة، نحن لم يقل وانا اقرب، انما قال ونحن اقرب، لانه العظيم ولا عظيم غيره، لانه الكبير ولا كبير غيره، لانه الباقي ولا باقي غيره، لانه الدائم ولا دوام لغيره، لانه الملك ولا ملك لغيره، لانه الواحد ولا انفراد لغيره، لانه السلطان ولا سلطان لغيره، لانه الذي يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلولا ان كنتم غير مدينين، ان كنتم غير محتاجين الينا، ان اكتفيتم بقوتكم الذاتية ترجعونها ان كنتم صادقين. ارجعوا الروح لا تدعوها تخرج الى الله، ارجعوا روح مرقس، وارجعوا روح لينين، ارجعوا روح تنكيس خان وهولاكو، ارجعوا روح هتلر، او ارجعوا روح موسوليني، ارجعوا روح جونسون، او ارجعوا روح رزبولت، ارجعوا روح فرعون، ارجعوا روح الجبابرة والقياصرة والاكاسرة. ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. ما استطاع احد من الجبابرة ان يؤخر الروح عند خروجها، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. ان العدسة القرآنية المشخصة وان الكاميرا القرآنية المصورة تلتقط لنا هذا المشهد الرهيب عندما يخلو ملك الموت بابن ادم. وجاءت سكرة الموت بالحق. نحن الان في غرفة الاحتضار، ابن ادم وحده مع ملك الموت. يصارع القضاء والقضاء يصرعه، وينازع الدنيا والدنيا تنزعه. ابن آدم عندما يلتقي في غرفة الاحتضار بملك الموت يقول: مولانا وجاءت سكرة الموت بالحق، وكل شيء من الله حق، وكل فعل الله حق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا ريب فيها فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تفر من هذا اللقاء، كنت لا تتوقع يا ابن آدم هذا اللقاء. إن الروح ترفرف على نعش الميت، إن الروح ترفرف على نعش الميت وتنادي وتقول: يا أهلي يا أبنائي لا تغرنكم الدنيا، فقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. يا أهلي يا أبنائي، هذا حديث الروح والجسد محمول على آلة حدباء، هذا حديث الروح ونداؤها وهي ترفرف على نعش الميت. يا أهلي يا أبنائي لا تغرنكم الدنيا، يا أهلي يا أبنائي. ولذا قيل لأحد الصالحين وكان ذا مال كثير عندما نام على وسادة الموت ليستقبل عالم الخلد ويضع قدمه على عتبة لا نهائية، قيل له: يا هذا ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم: تركت لهم فقراه. أين مالك؟ أين ذهب مالك؟ فقال العارف بالله: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي، ادخرت ربي لأولادي. هذا هو التأمين على الحياة. التأمين على الحياة لا يستدعي الذهاب إلى شارع عماد الدين. التأمين على الحياة يستدعي أن تحرر استمارة في الآية التاسعة من سورة النساء: تعالوا لترى بنود هذه الاستمارة للتأمين على الحياة عند الله تبارك في علا. المولى لا يطالبك في هذه الاستمارة إلا بقصتين اثنين، لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى يراك قصير العمر او طويل العمر، لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى اذا ما كنت قصير العمر يزيد لك في قسط التأمين او يخففه ان كنت طويل العمر، لانه تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. انما المطلوب منك قسطان عند الله. يقول تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ماذا يصنعون يا مولانا يا كريم ليؤمنوا حياة أولادهم بعد موتهم؟ هذه وثيقة التأمين الإلهية. القسط الأول قوله تعالى: فليتقوا الله. القسط الثاني: وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين على الحياة. اما ما عدا ذلك كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. هذه قضايا ثلاث كلية موجبة لم يسبقها حرف نفي ولم يستثن منها احد. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس لا استثناء لاحد. لا استثناء لاحد. كل نفس. كل عبارة عن صور كلي صورت به القضية الموجبة. لم يقل الا نفس فلان وفلان. انما كل نفس ذائقة الموت. ولم يقل كل نفس ستذوق الموت. انما قال ذائقة لان الموت لما كان امرا متحقق الوقوع فان كل نفس اتصفت به قبل ان تموت. لا صغار لأحد. لم يقل كل نفس سوف تذوق الموت او ستذوق الموت. انما كل نفس ذائقة كأن الموت قائم بها قبل ان تموت لانها حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. كل من عليها فان. كل من على هذه الارض فان. فان. كل من عليها. كل من عليها. كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها. كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. عندنا سجل الهي يقيد اسماء ما تنقصه الارض منهم. عندنا سجل لا يضل ربي ولا ينسى. ولا تدع مع الله الها اخر. لا اله الا هو. كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء هالك. كل شيء في هذا الوجود هالك. كل شيء في هذه الدنيا هالك. اما الذي لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الهلاك فهو الله. له الحكم. له الحكم. وانما قال له الحكم ولم يقل الحكم له. انما قدم له على الحكم. لماذا؟ لانه لو قال الحكم له لكان من الجائز ان يكون لغيره حكم. اما قوله له الحكم فهذا نص قاطع على ان له هو وحده الحكم ولا حكم لغيره. لا حكم لغيره. واليه ترجعون. اليه هو لا الى غيره. لا ترجعون الى ملك ولا سلطان. انما ترجعون اليه هو وحده. يا محمد عش ما شئت فانك ميت. واعمل ما شئت فانك مجزي به. واحبب من شئت فانك مفارقه. واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء اعلموا هذه الحقيقة جيدا. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء. ومن ظن ان الحرب بيننا وبين اليهود حرب ارض او سياسة فانه لم يوافق واقع التاريخ. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة، اذ ان لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضادا له في الاتجاه. واذا سألتم علماء الاجتماع وقلتم لهم ما هي الصهيونية، فالصهيونية عقيدة دينية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الصهيونية عقيدة دينية، عقيدة دينية. اليهود قوم يستمسكون بعقيدة التوراة، ولن نكون لهم بالمرصاد الا اذا تمسكنا بعقيدة لا اله الا الله والكتاب المنزل على رسول الله. لقد مات فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله، وعندما استرجعت صفحات التاريخ القريب وبعد حرب رمضان سمعت للرجل امنية كان يتمنى ان ينالها قبل ان يموت. انتقلت الى لندن وكان هناك رئيسة وزراء اسرائيل المرأة العجوز مائير، وانتقلت الى مدينة الرياض وكان بها فيصل ابن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة. وادلت مائير بتصريح، وادلى فيصل بتصريح. اما تصريح مائير فقد قالت في عاصمة انجلترا: لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الاحوال. وقد يكون من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن من غير الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وهنا التقى فيصل ابن عبد العزيز بسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض، وكان من فضل الله على ذلك الرجل انه كلما التقى بسفير اجنبي يخاطبه بلغته لم يكن يحتاج الى ترجمان بينه وبين من يحدثه. اذا التقى بسفير فرنسا تكلم الفرنسية، وبانجلترا يتكلم الانجليزية، وبالالمان يتكلم الالمانية، ولكنه عندما التقى بوزير خارجية امريكا تعمد ان يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والاسلام. قال الرجل لسفير امريكا: انني رجل عجوز كبير السن، واتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. كانت هذه امنيته. هذه الكلمة دخلت معامل التحليل في امريكا، ودخلت وزارة البنتاغون، ودخلت في تحاليل صهيونية بعيدة المدى، ولقي الرجل جزاءه على هذه الكلمة. الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب ارض ولا سياسة، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. اليهود قوم ماديون عنصريون يريدون ان يستولوا من النيل الى الفرات ويقيموا مملكتهم على ارض الانبياء، على ارض التوحيد. فماذا حدث؟ دائما يلجأ اليهود في حل مشاكلهم الى رصاصات الاسم. كلما علموا انه ظهر من بين صفوف المسلمين رجل يرفع صوته بالحق وقفوا له بالمرصاد. اعلموا هذه الحقيقة. لماذا يتمسكون بمدينة القدس؟ لان مدينة القدس بها المسجد الاقصى مصر رسول الله. لان مدينة القدس فيها اول قبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. كان الرجل قبل ان يلقى الله يتمنى ان يصلي في المسجد الاقصى، ولكن كان الطريق بين الامنية وبين المسجد الاقصى بعيد المدى طويلا. هناك صراع عنيف بين كلمة التوحيد وبين ثلاث قوى، بين القوى الشيوعية ويؤيدها المعسكر الشرقي، وبين القوى الصليبية ويؤيدها المعسكر الغربي، وبين القوى الصهيونية ويؤيدها المعسكران كلاهما الشرقي والغربي. وكلمة لا اله الا الله في الميدان تنادي على الرجال وتقول ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيران. بعدما وضعت الحرب اوزارها، حرب رمضان التي حملنا الله فيها على اجنحة القدرة الى ارض سيناء الطاهرة، بعدما علت الصيحات بقول الله اكبر لا اله الا الله، بعدما وضعت الحرب اوزارها اخذ اليهود ينشطون في دبلوماسيتهم المعروفة، دبلوماسية التفريق والدس والفتن، فتفرقت الامة، هذا شرقي وذاك غربي، هذا يسار وطني وذاك يمين رجعي، هذا يسار متطرف وهذا يمين متطرف. والله ينادينا ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان الرصاصات الآتمة التي استقرت في رأس فيصل ابن عبد العزيز رصاصات وراءها ما وراءها، وراءها طابور طويل من الصراع الذي يدور بين الاسلام وبين قوى الارض. لماذا مدينة القدس؟ لماذا مدينة القدس والكل يعلم انها ارض الاسلام؟ ان مدينة القدس فتحت ايام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك في العام الخامس عشر من الهجرة، اذا بامير المؤمنين يرسل جيوشه لتطهر الارض من ارجاس الرومان، وكان على رأس الجيوش لواء الاسلام خالد بن الوليد، ولواء الاسلام عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة، ولواء الاسلام سرحبيل بن حسنة، ولواء الاسلام عمرو بن العاص، ولواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان. هؤلاء الاروية قادوا الجيوش لفتح امبراطورية الرومان، ولما فتحوا مدينة القدس ووصلوا الى المسجد الاقصى ارادوا ان يتسلموا مفاتيح المدينة من البطريرك الروماني سفرنيوس، فقال لهم سفرنيوس لن اعطي المفاتيح الا لرجل قرأنا اوصافه في كتبنا. فتقدم رؤساء هيئة اركان حرب الجيش واحدا بعد واحد، ويتأمل الرجل فيهم طولا وعرضا فلا يجد الاوصاف التي يريدها. فماذا يفعل هيئة اركان الحرب؟ من الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس؟ من الذي يتسلم مفاتيح المسجد الاقصى؟ قالوا نرسل الى امير المؤمنين عمر. لعل الصفات التي طلبها منا هؤلاء تكون متحققة فيه. ويرسل الامراء امراء الجيش الى عمر بن الخطاب فتعالوا نصاحب عمر في رحلته من مدينة الرسول الى بلاد الشام. ركب دابته ومعه غلامه ولبس ثيابه العادية ومعه غلامه، فكان يقسم المسافة بين مدينة الرسول الى بلاد الشام الى ثلاثة اقسام. يركب بعض المسافة ثم ينزل، فيركب غلامه بعدها ثم ينزل، وتسير الدابة فارغة لتستريح. يرحمك الله يا ابن الخطاب، يرحمك الله يا عمر، يا ايها الرجل الذي لم يستطع الغرور ان يقتحم عليك اسوار نفسك المليئة. يرحمك الله يا عمر، قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. يرحمك الله يا عمر، يا من وزعت العدالة على الصغير والكبير، وكان شعارك في حكمك رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر، عمر عملاق الاسلام الذي بلغ من عدالته ان حرم زوجته السيدة ام كلثوم كوكب الاسلام، حرمها من بعض الحلوى حتى لا تتميز على احد المسلمين باكل الحلوى. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. ان جاء في شدة قوم تركتهم في الجوع او تنجلي عنهم عواسيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ قالت له: لقد وفرت ثمنها من مصروف اليوم. فقال لها عمر: ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقها كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. لك الله يا عملاق الاسلام يا عمر، لك الله، يا من كنت تنادي وتقول. لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخل الجنة الا واحدا، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. رحمة. يقسم الطريق من المدينة الى المسجد الاقصى اقساما ثلاثة. يركب بعض الطريق ثم ينزل في تواضع جم. يركب غلامه بعض الطريق، ثم ينزلان كلاهما لتسير الدابة ولا احد على ظهرها. وعندما يقترب الركب الثنائي، اقول الركب الثنائي عمر وغلامه، تعتربهما بعض روحان الطين فرر مخاضة من الطين. ويخشى عمر ان يركب الدابة في الطين حتى لا تزل اقدامها، فينزل ويخوض في الطين بقدميه. ينزل في عظمة التواضع وفي رفعة لا كبر فيها، غضبة كان غد الروح يا من غضابة ولكن كبرا أن يقال به كبر فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر تردى ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل إلا وهي من سندس خضر عليك سلام الله واقفل عليك سلام الله واقفل يا عمر فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر إن يد الغدر امتدت إلى عمر في صلاة الفجر فطعن بالخنجر تنوعت الأساليب ولكن الحقيقة واحدة كن بقدمي لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العز في غيره أظلم الله إذا ابتغينا العز في غير الإسلام أضلل الله ويمشي عمر على نفس المنهج الذي سلكه من المدينة عمر يركب وأنزل والغلام يركب وأنزل ومتوجهون جميعا إلى المسجد الأقصى ليتسلموا المفاتيح من الباطر ورث الرومان فقال رؤساء الجيش لعل الله يجعل عمر هو الذي يدخل راكبا حتى لا يضحك علينا الرومان ولكن اراد ربك ان يدخل الغلام الخادم راكبا وعمر يمشي وراءه العدل هو العدل والحق واحد لا يختلف وليس هناك ما يسمى بالبروتوكولات انما هناك ما يسمى بالحق والانصاف لا محسوبية عند الله ولو كان المحسوب ابن نوح او ابا ابراهيم او عم محمد ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين لا محسوبية في الاسلام لا محسوبية عند الاسلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم لعمرك ما الانسان الا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد حط للشرك النسيب ابو لهب كان عما لرسول الله ابو لهب ابن عبد المطلب ليس في الاسلام محسوبية الرجل المناسب في المكان المناسب مهما كان قدره ومهما كان موضعه هذه عدالة الاسلام لو فرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها الغلام يدخل راكبا نعم اقتضت القسمة في الطريق هذا غلام خادم غلام يدخل راكبا دابة امير المؤمنين ولماذا لم يستأجر عمر دابتين حتى يركب طول الطريق ويركب الغلام طول الطريق لان الدولة لم تسمح له الا بدابة واحدة وحرام عليه ان يستغل مال المسلمين حرام عليه عمر الذي تقرحت اجساده طول الليل وهو يعد للمسلمين قصص مرتباتهم بنفسه في ضوء سراج عبارة عن فتيل في بعض الزيت يدخل عليه علي كرم الله وجهه فيقول له عمر يا علي فيما جئتنا إن كنت جئتنا في أمر يهم مصالح المسلمين تركت السراج مضيء وإن كنت جئتنا في أمر يخصك أنت أطفأت السراج حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. لقاط زيت لقاط زيت هكذا أرادها عمر أرادها عدالة أرادها مساواة أرادها حقا خسي الله في بعض لقاط زيت في سراج لم يردها دموية حمراء كما أرادت الشيوعية البغيضة التي لا تنمو إلا في الإرهاب والجوع. اقرأوا التاريخ والتمسوا الضعف من الإسلام. يدخل الغلام راكبا والأمير ماشيا إن هذا لسيد العجاب. وعندما رأى البكوارك الروماني هذا المنظر قام تسلم المفاتيح لعمر وقال لقد قرأنا في كتبنا أن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخل ماشيا وغلامه راكب ويلبس ثوبا ضم 17 رقعة قام فعد رقع الثوب الذي يلبسه عمر فوجد عددها منطبقا كل الانتظار رقع. استغفر الله ما هي برقع وانما هي اوسمة الشرف انما هي مواسيل العدالة انما هي منح الزهد انما هي رطب الرفعة. ما هي برقع انما هي درجات في الجنة انما هي درجات عند الله. ليس الجمال بأثواب تزيننا ان الجمال جمال الحلم والادب. نعم ويتسلم مفاتيح بيت المقدس فماذا فعل بعدما تسلم المفاتيح؟ هل نسي الله؟ هل استدعى فرقة من اضواء المدينة لتقضي ليلا احمر وقوس الصحباء؟ هل قضى الليل كما يقول القائل ليلنا خمر واسواق تغني حولنا؟ ماذا فعل عمر؟ ان عمر بعدما تسلم المفاتيح قال اصحاب رسول الله رأيناه طول الليل يبكي في الصلاة أقام الليل في بكاء ورجع بالمفاتيح إلى مدينة المصطفى ليقضي أيامه لله شاكرا وظل المسجد الأقصى مع المسلمين حتى دخله الرومان سنة 490 دخله الصليبيون الذين تجمعوا من دول اوروبا من انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وايطاليا والمانيا وظل في ايديهم من 492 الى ان قيد روح لامة الاسلام البصر صلاح الدين صلاح الدين الايوبي رحمه الله فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الاسراء والمعراج والمسجد مسجد الاسراء والمعراج وظل المسجد الاقصى مع المسلمين بعد نجاح صلاح الدين هذا النجاح الباهر، صلاح الدين الذي لم يكن يملك بيتا، وقيل له لما لا تبني لك بيتا، فقال وما يصنع بالبيت من يتمنى لقاء الله كل لحظة. من سنة 583 الى سنة 1967 نفس يونيو ضاع المسجد الاقصى. انني اقدم هذه الحقائق التاريخية لتعلموا ما هو سر المعركة بيننا وبين اليهود. حرب عقيدة. لماذا النساء على المسجد الاقصى ومدينة القدس؟ لانها مدينة دينية، لانها مدينة اسلامية. من 583 هجرية والمسجد الاقصى في ايدي المسلمين، وفي 5 يوليو بعدما نسينا الله، بعدما ظننا ان السلاح هو كل شيء وان الاعتماد على الله لا شيء، وبعدما حسبنا الجيوش التي تسد عين الشمس في ارض سيناء، نزلت بنا الواقعة وكانت خافضة رافعة، واذا باليهود يكتسحون كل ما امامهم، تساندهم الدنيا شرق وغرب، امريكا بالمال وروسيا بالدليل والكل بالتأمين. وبعد ذلك قالت بالجماهير في لندن، من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن ليس من الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وقال فيصل بن عبد العزيز وهو الان تحت اطباق التراب اثر رصاصات غادرة، قال اتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. احلموا هاتين الحقيقتين جيدا. لندن تقول لما تنازل عن مدينة القدس، امنية فيصل بن عبد العزيز اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. لماذا لم يكن في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله؟ ولماذا المسجد الاقصى؟ لان المسجد الاقصى هو احد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي المصطفى لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد الاقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد اخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في ارض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لان مدينة القدس عليها نزاع. ترقوا وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح للاستيلاء على منابع البترول، لان فيصلا كان يستطيع بعزة الله ان يجعلهم ينامون يرتحفون في شدة البرد، وعندما خطى خطوته الجريئة بفصل الريال عن الدولار وقعت الواقعة وقامت القيامة. ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي الحذر الشديد واليقظة الشديدة. احذر الفتن، احذر المخربين، احذر الذين يدمرون اموال المسلمين، الذين يدمرون اموال المسلمين. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل حل المجاعة ولقمة العيش يكون بحرق مصنع المحلة؟ هل حل مشاكل المسلمين يكون بتدمير 180 كشافة في مقر القاهرة في ربع ساعة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل حل المشاكل يقوم بإذاعة الفتن بين صفوف المسلمين؟ إن عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا إلا أن نكون متنازلين عن عقيدتنا. الشرق والغرب قيافنا لا يريد منا إلا شيئا واحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايها الاخوه الاعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الايام من الاستغفار وذكر الله، فان الفتره حاسمه والعدو يقف والاحداث تمشي بسرعه الرياح. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع رايه الاسلام على المسجد الاقصى وعلى ارض المسلمين. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة تأثنا وأنت راض عنا. أرجو من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وحد الله لا اله الا الله وسمها للصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم شاب له ابوان كبيران كان يحملهما ليصليا في مسجد الرسول. اللهم صل عليه. شاب له ابوين كبيرين في السن، ام وابوه، ادركوا نفسه الى المسجد فكان يشيلهم ويأتيهم مسجد النبي عشان يصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام من عادته انه كان يتفقد اصحابه بعد الصلاه. فلان مش فاهم ليه؟ فلان فين؟ اذا كان مسافر يدعي له، اذا كان مريض يعوده، إذا كان مات ولم يعلم بموته يستغفر الله له. ده كان المجتمع الإسلامي. كان يصلي الأمير في المسجد خمس صلوات، عمر يصلي خمسة، أبو بكر يصلي خمسة، يعني الكل يصلي في المسجد عشان المسجد كان الملتقى لحل مشاكل الأداء. النبي بيسأل دايما على أصحابه، يعني المسألة من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وياخد المجاس ويطلع يجري كأنه كان يعني بيقضوا عليه يبقى زهقان. وانا عارف الامام لو قرر شويه يقول لك ده يعني مفاصلنا ثابت. الراجل يقول لك سمع الله لمن حمد من هنا وتم رافع لغايه ما فات 10 دقائق. ابدا. ربنا بيقول وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما سيدنا النبي سالوه ما خير البقاع في الارض؟ قال لا ادري حتى اسال اخي جبريل. سال جبريل ام جبريل؟ قال لا ادري حتى اسال رب العزه. قال رب العزه وهبط على النبي قال له السلام وقلوك السلام ويقول لك خير البقاع في الارض المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. اولهم دخولا واخرهم خروجا. انت مش عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان للمساجد اوتادا خلفاؤهم الملائكه. يعني لما الرجل يعتاد على الذهاب الى المسجد في الصلوات الخمسه ويحافظ على ادائها في المسجد يعتبر واحد من اوتاد المسجد. الملائكه هم الذين يجالسونه فان غاب افتقدوه. لما يجيب عن فرض من الفرائض الملائكه تسال بعضها هو فلان ما جاش فيه النهارده؟ ما جاش يصلي له الظهر او العصر. ان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في شده دعوا الله له. يعني الراجل بقت معرفته ملائكه دلوقتي. يبقى حافظ على الصلوات في المسجد بقت معرفته من الملائكه، اصحابه من الملائكه، جلساؤه من الملائكه، اذا غاب فرض من الفرائض يساله. فلما جه فيها النهارده يوم الملائكه يقولوا بلغنا ان هو مريض، طب يلا بينا نزوره. الملائكه تزوره. وما ادراك ما زياره الملائكه للبيوت؟ اذا حلت الملائكه ذهبت الصواريخ. ما دام دخل البيت، البيت هيبقى كله بركه وكله امان. ده فلان في شده من الشدائد، الملائكه تدعو الله له ان يفرج عنه شدته وكربه. وحد الله لا اله الا هو. وبعدين النبي بيتفقد الابوين الكبيرين وكان من كبارهما ما يسميان المقعدين. بيسال ما لقاش المقعدين بيصلوا، ما جوش ليه النهارده يصلوا؟ ما الذي منعهما عن المجيء؟ فقيل له يا رسول الله لقد مات ابنهما. ابنهم هو اللي مات. ابنهم هو اللي مات، مش هم اللي ماتوا، ابنهم اللي كان بيشيلهم الى المسجد قد مات. ولذلك استعقب النبي على هذا الحادث. قال ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. انما الكل مروح. اللي بيجي معاه بيمشي. الكل واقف طابور قدام شباك التذاكر، اللي بيقطع التذكره بيركب القطر. كله ماشي. ناس بتنزل في بنا وناس بتمشي لغايه طنطا وناس بتحول على كفر الزيات وناس بتركن في التوفيقيه وناس بتنزل في كيل الباروت، ناس بتزود على دمامه وناس بتزود على كفر الدوار، ناس لغايه سيدي جابر وبعدين محطه اسكندريه القطر حيقف بطبيعته، مش هيقف لا يجي خلاص، الكل ينتهي، يبقى الكل ينزل، مفيش، الكل هينتهي، الكل ماشي، الكل مروح، وكل واحد قد اعد الله له المكان الذي سيسكن فيه. والذي سيعيش فيه والقبر الذي سيبعث منه وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولذلك تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من عراس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه ويرعوهم صل عليه. وحد الله لا اله الا هو. تعالى شوف سيدنا عمر رضي الله عنه عندما حضرت جاءت الوفاة واحضرت له عبد الله ليوصيه هذه الوصية. اسمع وصية عمر. قال له يا عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني، لان من السنة لمن حضر الميت ان يغمض عينيه قبل ان تفارق الروح البدن، وذلك لان العينين تتبعان الروح عند خروجها. يعني اذا لم تغمض قبل خروج الروح كان من العسير ان تغمض بعد خروج الروح، لان العين بتبقى باصه للروح وهي طالعه، يعني مشخصه اليها متحكمه فيها وهي طالعه. ولذلك من سنه النبي ان العينين تغمضان قبل مغادره الروح الجسد. اقرأ من السنة ابن ادم انه غمض عينيه غامض، حتى هو بيعمل على ستر الميت في كل شيء، حتى في تغسيل الميت النبي يقول له يغسل موتاكم المأمونون، يعني ما تخليش اي واحد فاسق يدخل يغسل الميت، انما انه يغسل واحد يكون من الصالحين. ليه؟ لان الانسان عند الغسل تظهر على وجهه علامات، ساعة يبتسم ساعة وشه يسود. فكان النبي يوصي انه يغسل الميت بالراجل الامين لا يضيع اسرار الميت. الموت اسرار، والقبر اسرار، والحساب اسرار، وما عند الله اسرار. ولذلك يقول له اغمض عيني. كذلك يستحب لمن حضر الميت ان يقرأ له سورة ياسين عند الاحتضار، لان ياسين تخفف على الميت سكرات الموت، تخفف عنه سكرات الموت. اذا ما كنت حافظ ياسين يبقى يستغفر الله له واقرا قل هو الله احد، لان قراءه القران بتخفف سكرات الموت. ولا يجوز ان يدخل على الميت امراه حائض او نفساء او جلد. الحضرة المقدسة حضرة حضور الموت وحضور الملائكة، ده انا بكلمك عن مدى مكانة الملائكة، حضرة عند الموت. فالمرأة الحائض ما تدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها، المرأة النفساء بعد الولادة ما تدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها. الجنب الرجل الجنب او المرأة الجنب لا تحضر عند الميت لان الملائكة تتأذى من وجودها. كذلك لا يحضر الميت عدو من اعدائه. ما تدخلش عليه واحد يكون بيكرهه، العدو ما يدخلش عليه في الساعه دي. ليه؟ لان الميت يتاذى من شماتته فيه. شوف كرامه الاسلام للانسان، شوف واحد احساسه الى اي درجه، الى اي درجه. ولذلك واحد دخل على واحد بيموت في حضره الموت، وبعدين الميت كان يظنه يكرهه، قام وقال لي اعمل الدستور واحدين، انا مش عايز اظهر قدام الراجل ده ان انا بموت عشان ما يسمعش فيا. وقام احد يلبسهم على الحبل وطيبوه بالمسك، واخذ يتصنع العافيه والصحه. وبعدين بيساله بيقول له كيف حالك؟ السليم بيقول للمريض كيف حالك؟ ام قال له وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضعه. فرد قال له واذا المنيه انشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفعه. يعني الكل ماشي الكل مروح، بس الانسان الاسلام بيراعيه من جميع جوانبه، فلا يحضر الميت الا الصالحون. واذا حضرت من مات فادع الله بخير، فان الملائكة تؤمن على كل دعوة. يعني الواحد لما يحضر الساعة دي لابد ان يدعو الله بالخير، ما ينساش ربنا. عمود يموت ما يعيش يقول يا خرب بيتي يا ابا الملائكة تقول امين. انما ربنا يسترنا بعدك يا ابا اللهم امين. يعني الملائكة تؤمن على كل دعوة. انتهت هذه الفرصة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لابنه يا عبد الله، يا عبد الله واقصد في حفرتي قبر الساعي، لابد يكون على قد جسمي بس، ما تاخدنيش بقى نفسي فدان تعملوه مقبره وتقيموا عليه الاسوار وتقيموا عليه الزينات وتعملوا الارض من الرخام والايد فوق النجف
وتقفوا عليه حراسة يمكن اهرب منكم بالليل. لا حفرة طول على قد جسمي بس. خد محل الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. الحفرة طول على قد جسمي بس. وتكون تحت الارض. ازاي يا عمر? قال لي فان يكني عند الله خير وسعها علي جنة عرضها السماوات والارض. وان يكني عند الله غير ذلك ضيقها علي حتى اشعر كان اجواه قد اختلف بعضها في بعض. شوف الشعور الاسلامي. مسألة مش مسألة سينة القبر او العناية بصناعة القبر. العناية والرعاية انما هي في داخل القبر. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثالث مرة بقبر وجد فيه رجلين يعذبان. لولا ان النبي هو الا عرف لحد كان هيعرف. اهو قبر اهو. حد شاف حاجة حد سمع حاجة ابدا. انما النبي شاف فيه اثنين بيعذبوا. بيسأل الملائكة فيما يعذبان? قالوا يا رسول الله اما احدهما فكان لا يستبرئ من دونه واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وصل عليه. وصل على الحبيب. صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الاول ما كانش بيستبرئ من البول. يعني ما بيطمئنش عندما يتبول لا يطمئن حتى يطمئن قلبه على زوال اثر البول. انما كان كده خلاص وبعد كده قلب المقاصة تنجس الثياب. يبقى النبي قال استبرئوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. اكثر الذين يعذبون في القبور انما يعذبون لانهم لا يستبرئون من البول. يعني لا يطمئنون عندما يتبولون. الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. يقعد مع واحد يقول لي ده فلان كان بيقول في حقك كذا وكذا. ياخد الكلمتين من فلان ويوصلهم له تاني للتاني. يدخل بينهما والصداقة كالشمس وضحاها والوفاء كالقمر اذا تلاها والاخلاص كالنهار اذا جلاها ويخرج من بينهما والعداوة كالليل اذا يغشاها. وحد الله مسلم لا اله الا الله. اما الانسان العاقل لما يجي له واحد يقول لي فلان بيقول عنك كذا وكذا ماذا يقول? ربنا قال فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي قال لا يدخل الجنة نمام. النمام اللي بيكسب العلاقات بين العباد ليس من اهل الجنة. ولذلك خد بالك المسألة دي على مستوى البنوك. مراتك تقول لك طول الليل امك بتعمل وتكلم وتكشف الحلل واحنا نايمين وبتاكل الحتتين اللحمه وهي تعلم بقيت الشغله دي هي اللي واخده الفحمه وتدفن في امك وبعدين انت تنام وانت متنكد من جهه والدتك الله بتنكد عيشتك اهي. اختك امك تيجي لقلب بيت تحنين من مقلبين لان عليها مدوره بيقسم الحجر والسيف انت برضه تكره اختك. لا المسألة دي لابد تكون انت فيها موقف الايمان. ازاي? سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقال له يا حسن ان فلانا يقول عنك كذا وكذا. فقال له الحسن اذهب الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يهمنا والقبر يضمنا والقيامة تتبعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اوعى تسمع كلام واحد نمام لان النمام مفسد. وربنا قال ولا تتبع سبيل المفسدين. اللي يجي يقول لك فلان بيقول لك كذا وكذا قول له غفر الله لي وله. لكن زمان لما يجي واحد يقول لي فلان بيتكلم في حقك كان يبعث لي رساله شكر يقول لي يا فلان بلغني انك تكلمت عني بما اكره فذكر الله لك لانك اثقلت كفه حسناتي يوم القيامه. بسم الله. مش احنا ناخد مجالسنا كلها في القيل والقال. فلان بيقول وفلان بيعيد، ده بيقول عليا ليه، ده انا سيدي وانا اللي بمده، ده انا رحت له ما كانش هو يعيش انا اللي جبت له عيد، ده البطل نفسه بتاعي انا ويقعد يجيب التاريخ الماضي والحديث من اول الفرحنا لغايه يومنا هذا وتاريخ الدنيا القديمه والجديده. لا يا اخي الكلام ده كله محسوب عليه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الرجل لا يتكلم الكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في النار 70 خريفة. كلمة وفي جهنم بس ينزل تحت 70 سنة. تبقى 70 سنة هو نازل لتحت. ومن هنا فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسى أن يفتن بقبره. أقصده في حفرتي حفرة بسيطة ومتواضعة. وأقصده في كفني. الكفن يكون شرعي ومش ابيض لا حرير ولا طرف ولا زينه، انما ثياب بيضاء كما اوصى بذلك سيدنا رسول الله. ثياب ابيض. وسيدنا ابو بكر عندما مات السيده عائشه بتقول له اجيب لك كفن، قال لها لا كفنوني في ثوبي هذا. الكفن اللي انا لابسه ده كفنوني فيه عشان كنت بصلي فيه فاتكفن فيه. قالت يا ابتي ان به رقعا ده سيب مرقع وممزق، الا نشتري لك كفرا جديدا؟ فقال لها يا عائشه ان الحي اولى بالجديد من الميت. انا في بتاعه هو اتكفن فيه. وسيدنا عمر بيقول اقصده في كفني فان يكن لي عند رعاه خير ابدلني منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عند رعاه غير ذلك سلبني منه. وبعدين يقول اسرعوا في المشي بي. لما السنين يسرعوا بي ما تمشيش بالراحه قوي ليه؟ قال فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شرع تقوله عن اخطائكم. يا سلام. ده سيدنا عمر شر. المريض يعني اذا كنت انا عمل كويس فانت بتوزني بسرعه الجنة، انما اذا كان عملي مش كويس انت هترتاح مني عشان ما تكلمنيش. شوف التواضع لله، شوف العظمة، شوف تواضع الناس، شوف تواضع الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من تواضع لله رفعه ومن تكبر دعاه الله. وبعدين يقول عمر في الاخر ولا تزكوني بما ليس في فان الله اعلم بحالي منكم. بعد هذه الاعمال المجيده يقول ما تزكونيش بما ليس في، يعني ما حدش يقول عني ما ليس في فان الذي يصيب ويحاسب هو الله. ويجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يروي في الحديث الشريف انه اذا شهد للميت اربعة من جيرانه قال الله قبلت شفاعتكم فيه وغفرت ما كان بيني وبينه. اربعة بس يشهدوا للميت بعد موته، وبس الاربعة يكونوا صالحين، تكون شهادة حق ما تكونش شهادة زور. يقول الله يرحمك يا عم فلان اذا الاربعة قالوا هذه الكلمة بعد الموت بعد ان مات الميت ربنا هيقول لهم انا قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. هو كان بيني وبين شويه حاجات، انما عشان خاطر هذه الشهاده الا ساغفر هذه الاشياء. يا بشرط ان يكون صالح. ربنا ما بيشترطش في الشهود انه يكون مرتبه ما يقلش على 25 جنيه، لا ربنا لسه عايز اللي يشهد يكون راجل شاهد حق مش شاهد غير. ساحه الميت ما يموت يقول الله يرحمك يا فلان كنت بيننا رجلا صالحا، ربنا يقبل هذه الشهاده فيه. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان فلانه تصام النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. وحد الله لا اله الا الله. فلانه بتصام النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. شوف الادب بقى، هي بتقوم وبتقوم بالليل بس طول النهار لسانها شغال على الجيران. طول النهار فتحة على الكيلو 140 مفضلة، طول النهار عاملة عملية غسيل للناس. الرائحة الجاية تيجي تجيرنا بالكلمة السيئة بالأذى بأي نوع من أنواع الأذى. النبي قال لا خير فيها، هي من أهل النار، هي من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جاران من شر خلق الله في مكة، واحدة ابن أبي معيط وأبو لهب، وكان يتعمدان أن يضع الأسواق على باب المصطفى عشان النبي بس الشوق، ولكن الله جعل للنبي أمامه نورا ووراءه نورا، وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وفي قلبه نورا وجعله نورا. فكان النبي يرفع الشوك بيديه ويقول اي جوار هذا. واحد يهودي في المدينة اعتاد ان يضع القاذورات امام بيت المصطفى، عايز يخرج النبي عن سلمه وعن سكينته، يضع القاذورات قدام النبي. وده عزاء اليهود قديمة، ولذلك النبي قال ما خلى يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. اي اثنين يهود يقتل بواحد مسلم لابد ان يفكر ان يقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما لقاش القاذورات وثاني يوم ما لقاش وثالث يوم ما لقاش، هو الراجل قطع عطف ليه؟ لما راح اشوفه ماله؟ راح لقى عيان. قال انت ما جبتش ايه اللي كنت بتجيبه كل يوم؟ حصل لك ايه؟ قال له كنت مريضا يا محمد. النبي قال له لذلك جئت اسال عنك. قال له ادينك وامرك بهذا يا محمد؟ قال له ابي اكثر من هذا. اليهودي قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اخلاق النبي كانت بتدخل الناس الاسلام، اخلاقه قدوته كانت بتخلي الناس تسلم، اخلاقه وقدوته كانت بتخلي اليهود تسلم، اليهود كانوا بيسلموا لاخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لك لو اربعة بس من جيران شهدوا لك بعد الموت بانك من اهل التقوى ربنا حتجاوز عن سيئاتك ويقبل شهادتهم فيه. سيدنا عمر في اخر الوصية بيقول ولا تخرجن ورائي امرأة ولا نائحة. مش واحدة ست تطلع ورايا ولا رايحة جبل ابدا، وما فيش واحدة نائحة تنجد علي، لان النائحة سيدة في ناد جهنم والعياذ بالله. كل الناس مستفيدة، كل كلام يؤذي الميت ومش مطلوب شرعا، بل ان المطلوب خلافه. ولذلك العبد المؤمن يجب يبرع من كل هذا قبل ان يموت، يجب يكتب وصية ويقول انا بريء مما برئ منه الله ورسوله. ان انا السوق ده كله ان واحدة نتابة فيه تنجب، والنسوان تطلع وراء لغاية الارافق، كل ده نهى عنه الاسلام. والاذى من ذلك والامر اكل مال اليتامى، المال يطلع والسوان يتنصب والقهوة السادة والسجاير تترلي والدنيا تنقلب من مال اليتامى، كل ده غير مطلوب شرعا. انما المطلوب شرعا ان يكون الحزاء على المقبرة. ميت البيت العظيم الله اجرك يا فلان، واللي فات العزاء من على المقبره يروح البيت يعزيه واحد بخاطره وتبقى ماشي. انما المولد اللي احنا بنعمله والثمر اللي احنا بنعمله غير مطلوب شرعا وغير مرغوب شرعا. واذا اردنا ان نحل هذه المشكله فليبدا كبراء الناس بفعلها. يعني في بلاد النهارده العمده لما فيه مات دفنه، وبعد ما دفنه اخذ العزاء على المقبره وخلاص انفد المال. كل واحد من اهل البلد يقول لك هو الاحسن من العمده، العمده ما عملتش سواق. الناس النهارده بتحتفل بالكبراء، انما اللي ما بيعملش النهارده سواق الا الناس تاكل ايه؟ هو بكى الناس في سواق وقع حرام عليك. انا اعرف واحد من احدى القرى مات ابوه، عايز يجيب واحد من كبار القراء اللي الليله بتاعتهم ب 300 جنيه، ما التسعيره النهارده غلط 3000، النهارده بتاخد 300 في مريم وطه. 300 النهارده التسعيره الجديده كده، يعني يقعد من اول كف هيا عين صاد لغايه ان الله ربي وربكم فاعبدوه. ادي الوصف الاولانيه. الواقع قد يطاها ما انزلنا عليك القران لتبقى بعد ما يخلص لغايه انني معكم اسمع وارى تقول مرسيدس بنز مستنياه. واحد بعد يطلع يجري من فتحه من ورا الصوان لانه لو طلع من قدام هيمسكوه هيمسكوه لا لغايه كده انتهى بورس. سمعتني طلع لحد النبي عليه الصلاه والسلام وناس النهارده بتملك الدقيقه بجنيه. انا بتحاول اقرا ربع ولا ربعين الدقيقه بجنيه. كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء. بل ان واحد بيقتلني بالله ان ابوه مات راح جاب له واحد من ابو 150 زمان سنه 53 كان واحد 150 ابوه جاله بعد ما انتقل من مولد اللي هللوه وقال له من ثاني وما سمعتش وحس على ورثه والتاني رن حمزه والثالث يسمعه بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. وبعد ما الثاني يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم. ثم في سلسلة الزرعاء 70 زراعة يقول ربنا يزيدك في الشهر. يقول ده يا راجل يا خفن اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. كل المولد ده ما من نص سيدة ابدا. يحلى بالله ان ابوه جاله في المنام قال لي يا ابني لقد اذيتني امام الله. ربنا قال لي لما لم توصي قبل موتي. بنؤذي الموتى. بنؤذي الموتى. قال لي اعمل لك ايه يابا؟ قال لي تصدق باي فعل من افعال الشيخ. افرش اي مسجد بالحصير من نادي. لان ربنا حاسبني على هذا العمل. الثاني عشان يحيي مين سميت انا ابوه؟ ما يملكش غير جاموس اللي بتحلف له بتتكلم راح بقى عشان يجيب واحد من كبار الحراس. بعد ما راح قال له تاخد كام؟ قال له 300. قال له الجاموس كان بعد 220 كمل عليها ونزلت ال 80 بقوا 300. قال له تاخدهم فلوس؟ قال له لا اخدهم شيك هوديهم البنك وهات الشيك بتاعهم. نسأل الله ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمه الله.